بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذه الآية الكريمة كالتقرير والتأكيد لختام الآية السابقة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذا الذي حاج إبراهيم في ربه تولاه الطاغوت فأخرجه من النور إلى الظلمات، أخرجه من الهدى إلى الضلالة. ألم ترى، الاستفهام هنا للإنكار والنفي، ونفي النفي إثبات، لأن لم ترى ما يصلح نفي، والاستفهام المراد به النفي الهمزة يكون نفي للنفي. رأيت وعلمت الذي حاج إبراهيم في ربه، حاجه بمعنى خاصمه وجادله وناظره في ربه، وهذا هو النمرود، ويقال له النمرود، ورد بالدال المهملة وبالذال المعجمة المنقوطة، النمرود والنمرود. ويقال إن اسمه النمرود ابن كوش ابن كنعان ابن سام ابن نوح، وقريب من نوح، لكنهم هناك يعمرون. فهذا الرجل ملك 400 سنة، وعذبه الله جل وعلا كما جاء في البعوض 400 سنة قبل أن يموت، أخزاه الله جل وعلا في الدنيا قبل عذاب الآخرة. أن آتاه الله الملك، أن آتاه يعني أعطاه الله. من المعطي له؟ المعطي هو الله. بدل ما يشكر الله جل وعلا على ما أعطاه، استعمل هذه النعمة واستعان بها على الكفر بالله ومحاجة ومجادلة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ورد في كتب التفسير أن هذا الملك كان الناس يمرون عليه للميرة، يعني يعطيهم الطعام، وكل من مر عليه قال له: من ربك؟ قال: أنت. فيعطيه الحمل المخصص له. فمر به إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقال له: من ربك؟ قال: الله. قال: ومن الله؟ قال: الذي يحيي ويميت. قال: هذا الشقي أنا أحيي وأميت. وكيف ذلك؟ كما ذكر بعض المفسرين قال: يقول أنا يحضر عندي الاثنان استحق القتل أو محكوم عليهم بالقتل، فأعفو عن واحد فأكون أحييته، وأقتل الآخر فأكون أمته. وقيل في تأويلها غير ذلك، لكن إبراهيم عليه السلام لما رأى جوابه غير السديد وغير الموفق وغير المناسب لما قال إبراهيم، انتقل معه إلى طريق أخرى تلزمه بخطئه فيما ادعى. وإلا فإبراهيم قادر على أن يجادله في هذه المجادلة في هذا الموضوع الذي هو فيه، لأن إبراهيم عليه السلام قال: ربي الذي يحيي ويميت. الشيء الميت يجعل فيه الحياة، ولا يقدر على هذا إلا الله. والحي يقدر إذا شاء سلب الحياة منه متى شاء، وهذا ما يقدر عليه هذا اللعين. وإنما هو أتى بجواب أحمق غير مناسب لما قال إبراهيم عليه السلام، فأراد إبراهيم أن يلزمه بخطئه في دعواه أنه يحيي ويميت. ما قال له: لا، أنت ما تحيي ولا تميت، ما تستطيع، وليس هذا هو المقصود، أنك تقتل واحد وتعفو عن واحد، اتبي واحد ميت أحيه، ما يستطيع، ما يقدر، لأن الله جل وعلا يعطي الحياة للجماد الميت ويسلب الحياة من الحي فيكون جمادا. فانتقل معه إلى موضوع آخر مثله ملزم له بالخطأ بخطأه. قال: إن الله، إذا كنت تزعم هكذا، يعني كأنه يقول: إذا كنت تزعم أنك تحيي وتميت وقادر على الأمور، فالله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، اعكس. فبوهت الذي كفر. عند ذلك كما قال عدد من المفسرين رحمهم الله، قال: منعه الميرة، ما أعطاه شيء، قال: ما دمت ما تعترف بربوبيتي ما أعطاه. فخرج إبراهيم عليه السلام ليس معه شيء، والآخرون حملوا. فلما قرب من أهله كما ذكر عدد من المفسرين، أتى إلى كثيب من الرمل وقال: أشحن مزودتي بشيء من الرمل حتى إذا قدمت على أهلي يرون المزودتين محملتين فيطمئنون. فملاهما من الرمل ولما وصل وأنزل حمله عليه الصلاة والسلام اضطجع ونام متعم من أثر السفر. فقامت سارة وفتحت المزودة واحدة فإذا فيها من أحسن الطعام، ما تزود أحد بمثله، فهيأت الطعام وأيقظت إبراهيم وقدمت الطعام بين يديه، فقال ما هذا؟ ما عدت أن عندكم طعام، ما عندهم شيء من قبل. قالت هذا من ما أتيت به، فعرف عليه السلام أن هذا من الله جل وعلا، وقام وفتح المزودة الأخرى فوجدها مثل الأولى، طعام طيب ما تزود المتزودون بمثله، فحمد الله جل وعلا. ذكر هذا عدد من المفسرين، منهم ابن كثير ومنهم ابن جرير وغيرهم، ينسبونه عن علماء التفسير عن السلف. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، لأنه قال له من ربك؟ أنا ربك؟ قال لا، ربي الله. قال ومن الله؟ قال الذي يحيي ويميت، قال أنا، هو أنا. يعني فرعون اللعين احتذى حلوة حينما قال ما علمت لكم من إله غيري، لأن هذا ادعاء الربوبية، أنكر ربوبية الله جل وعلا، وإنكار الربوبية أشد خطأ من إنكار الألوهية، لأنه أنكر الألوهية بعض من يدعي العقل، لكن الربوبية واضحة جلية، يعني ما ينبغي أن ينكرها عاقل، ويرد عليه بأسهل رد، ويقنع بأسهل أسلوب، لأن إثبات الربوبية الخلق مفطرون عليه ويعلمون أنهم ما خلقوا أنفسهم وأن لهم خالق، فمن هو؟ هو الله، كما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه قوم منكرون للربوبية، ربوبية الله جل وعلا، وفي طريقه ماشي رحمه الله من قوة حجته وسرعة إجابته رحمه الله، قالوا نريد أن نتناظر وإياك على إثبات الربوبية، ما في ربوبية، ما في رب. سمع كلامهم رحمه الله وقال أنا مشغول الآن فكريا، ما الذي أشغلك؟ قال الآن قبل قليل قام من عندي أناس ذكروا لي أن سفينة عظيمة في البحر تصل إلى الميناء وتحمل من أنواع البضائع ولا يقرب حولها أي مخلوق إلا تحمل ما شاءت، وأن كل من سلم يقال له. أما مثلا لو قيل مرة عارضة فلا ينكر على من قاله، لكن إذا اتخذ هذا عادة بعد الصلاة كل واحد يلتفت على اللي بجواره ويقول تقبل الله، فهذا لا ينبغي ولا يجوز، لأنه كأنه اتخذ سنة، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، مثل كلمة صدق الله العظيم لمن انتهى من قراءة القرآن. إذا انتهى من قراءة القرآن بعض الأحيان وقال صدق الله العظيم نقول كلام صحيح هذا لا غبار عليه، ومن أصدق من الله قيلا. لكن إذا اتخذ هذا بمثابة السنة أنه كلما انتهى قال هذا، نقول لا يا أخي ما يجوز لك ذلك.
يقول السائل قمت ببيع قطعة أرض، فهل علي هل على ثمن البيع من زكاة وكيف تحسب؟
هذه الأرض لا يخلو إن كانت معدة للتجارة، أصلا اشتريت الأرض طلبا للربح ثم بعتها، فحول هذه الدراهم حول أصلها، حول مبدأ التجارة، كل ما حل عليها الحول دراهم أو أرض أو بستان أو بيت أو عمارة أو شقق أو أي إن كان، فكل ما حل عليها الحول تؤدى الزكاة. أما إذا كانت هذه الأرض ليست للتجارة وإنما أنت ورثتها مثلا، أو اشتريتها لتعمرها ثم بدا لك ألا تعمرها، أو آلت إليك من غير طريق التجارة فبعتها، فدراهمها ليس فيها زكاة عند البيع، وإنما إن حال عليها الحول قبل أن تتصرف فيها وهي باقية ففيها الزكاة، وإذا تصرفت فيها فلا يخلو، إن تصرفت فيها بتجارة ففيها الزكاة متى ما تم لها الحول، وإن تصرفت فيها لغير تجارة فليس فيها زكاة.
يقول السائل: تم عقد النكاح بين الخطيب والزوجة بحضور ولي أمرها أبوها وشاهدين من جهتين، ومت حتى الأب جهز بعض المشتروات فرحا لعقد النكاح، لأنه لم إلا أنه لم يتم التلفظ والقبول من الولي والزوج، فما حكم هذا العقد؟
ما صح العقد، لابد من التلفظ بالإيجاب والقبول، يقول الولي زوجتك أو أنكحتك، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج أو رضيت بالزواج أو موافق على هذا أو كلمة نحوها. أما إذا اجتمعوا واحتفلوا وقدموا الطعام وكذا على أساس هذه الملكة ولم يحصل عقد ولا شيء من هذا، فلا تزال أجنبية، ما حصل العقد ولا تم الزواج، لأنه لابد من الإيجاب والقبول، ما يصح في العقد في النكاح السكوت، مثل البيع والشراء يصح فيه بالسكوت، تدفع 10 ريال وتأخذ القطعة من القماش أو الثوب أو نحو ذلك ولا واحد يكلم الثاني، تدفع 1 ريال مثلا وتأخذ الخبزة، ما في حرج هذا، لأنه يصح بالمعاطات، هذا يسمى عند الفقهاء المعاطات، تعطيه وتأخذ وما واحد منكم تكلم. أما الزواج فلا بد من الإجابة والقبول. يقول إن بعض الناس يقولون في إحياء المولد أنه من باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ما هي السنة الحسنة يا أخي؟ السنة الحسنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فنسيت فيحييها المرء، هذا حسن، سنها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم مثلا فتركت فأحياها من أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها. أما شيء يأتي به هو يكمل به الدين فهذه ما تسمى سنة حسنة يا أخي. قل رأيت رؤيا كذا، أنا ما أفسر الأحلام.
يقول السائل: كيف تتصرف المرأة إذا كان زوجها يأتيها أيام عادتها من دبرها أحيانا بدون العلاج، فهل تطيعه أم تفارقه؟
الدبر يحرم العلاج، وأما الاستمتاع بدون علاج فللرجل أن يستمتع من زوجته بما أباح الله له، لأن المحرم هو العلاج، وأما ما عدا العلاج فهو من استمتاع المباح. يقول: أنا أحب زوجتي وأحب أن أتزوج، فهل يلزم أن أستأذنها؟ أقول: لو استأذنتها ما أذنت ولن تأذن، ولك أن تتزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته بعد خديجة كلهن بعد عائشة إلا سودة قبلها، سودة رضي الله عنها قبل عائشة، ثم عائشة، ثم جميع أمهات المؤمنين بعد عائشة، وأحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها الجميع. فما يدل مع تزوج الرجل بثانية أو ثالثة أو رابعة إلى كراهية أو بغض الزوجة، لا، ولا يعتبر من سوء المعاشرة ولا يعتبر خطأ من الزوج، ولو استأذن الزوج زوجته ما أذنت ولن تأذن، وإنما على الرجل العدل العدل. والله جل وعلا كما يقول بعض العلماء يقول الأصل التعدد، لأن الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما الأصل واحد، الأصل العدد. وجاء أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت الواحد منهم عن أربع وعن ثلاث وعن عدد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، من خاف أن يجور فيحرم عليه التعدد حينئذ، ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم، لأن بعض الناس حتى ما يستطيع إعطاء الواحدة حقها، فنقول له تشتري أمة تستمتع بها ولا تتزوج حرة ما تعطيها حقها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبختن الصر، ومعنى قوله الله تعالى ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي
ترى، يعني تعلم ويصلك خبر هؤلاء، نعم،
إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه ما علمت لكم من إله غيري.
ففرعون قلده، لأن هذا النمرود قبله، هذا النمرود في زمن إبراهيم، وموسى عليه السلام مع فرعون هو موسى من ذرية إبراهيم، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، نعم.
وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، وذلك أنه
بيّن جل وعلا ما الذي حمله على ذلك، إعطاء الله، أنا أتاه الله الملك، حاج لأن الله أعطاه الملك، يعني عكس ما كان ينبغي عليه، ينبغي عليه أن يشكر الله على هذه النعمة والعطاء والملك فيؤمن بالله، فأبى، فأرسل الله جل وعلا إليه ملك، كما جاء في بعض كتب التفاسير أرسل الله إليه ملك يقول له آمن بالله فأبى، فكرر عليه مرتين أو ثلاث فأبى، فقال له اجمع جنودك لك ثلاثة أيام، اجمع جنودك، فجمع جيشه هذا اللعين، فقال الله جل وعلا للملك أرسل إليهم البعوض، أضعف خلق الله، فأرسل الله جل وعلا عليهم البعوض فحجبت عنهم الشمس، ما رأوا الشمس ذلك اليوم، جاءتهم بعد طلوع الشمس، فسلطها الله عليهم فامتصت دماءهم ولحومهم وبقيت عظام، والملك ما جاء شيء إلى الآن ينظر حال جنده، لا هذا البعوض ما يحتاج إلى سلاح ولا يستطيع أن يقاومه بشيء، بعوض سد عليهم نور الشمس ما يرونها، فامتصت دماءهم ولحومهم وبقيت عظام حتى ماتوا، ثم أرسل الله جل وعلا بعوضة واحدة على هذا الملك الشقي فدخلت منخرة، وصار يصيح ليل نهار مقابل ما ملك 400 سنة يصيح 400 سنة أخرى، واللي يريد أن يبره ويكرمه يجمع كفيه ويضربه، لأنه ما يهدى حتى يضرب رأسه بالمطارق يحرك ما هذه البعوضة التي نشبت في أنفه، ما استطاع أن يعمل لها شيء، بعوضة أضعف خلق الله، والله جل وعلا قادر على أن يهلك من عصاه بأضعف خلقه. كلما تجبر الإنسان وعلى أراه الله ضعفه وأنه عاجز. وفرعون اللعين حينما قال وهذه الأنهار تجري من تحتي تكبر وتعاظم، أغرقه الله في الماء، جعل عذابه وهلاكه في الماء الذي تكبر به وافتخر به. والنمرود هذا الشقي اللعين أرسل الله له بعوضة، ما احتاج إلى جند ولا جيش ولا سلاح، وإنما بعوضة دخلت في أنفه حتى أهلكته، ولا أهلكته بسرعة، وإنما بعد 400 سنة كما ذكر المفسرون رحمهم الله. نعم.
وذلك أنه يقال إنه ملك 400 سنة، قال الله تعالى أن آتاه الله الملك، وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب جل وعلا الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود أنا أحيي وأميت، قال قتادة وذلك أني أوتي بالرجلين استحق القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قاله إبراهيم عليه السلام ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك،
يعني أنه هو يحيي غير هذا الحجة أنه يعني يعفو عن واحد ويقتل واحد، قال هذا الخلق أنا لمحييهم مثلا وأنا لموجدهم، فأراد منه إبراهيم أن يوجد شيء جديد حتى يظهر فشله، وقال هذا الخلق خلقهم الله، قال لا أنا اللي خلقتهم الموجودون أنا خلقتهم وأنا أستطيع أميتهم، هذه مكابرة. لكن الله إبراهيم عليه السلام قال على ما كنت تزعم الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أتي بشيء جديد إن كنت صادق فيما تدعي. نعم.
وأنه هو الذي يحيي ويميت كما اقتدى به فرعون في قوله وما علمت لكم من إله غيري، ولهذا قال له إبراهيم عليه السلام لما ادعى هذه المكابرة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت فلا يتكلم وقامت. قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم والنمرود بعد خروج إبراهيم عليه السلام من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يغدون إليه للميرة، فوفد إلى إبراهيم في الجملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه
الميرة يعني تزود بالطعام. نعم.
فكان بينهما هذه المناظرة، ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام، فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه وقال أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا فعملت الطعام. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه فقال أنى لكم هذا؟ قالت من الذي جئت به. فعلم أنه رزق رزقهم الله عز وجل. قال زيد بن أسلم وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه.
بعث إليه ملك من الملائكة وليس ملك من بني آدم, من الملائكة. نعم, كما ذكره ابن جرير رحمه الله. نعم.
ثم دعاه الثانية فأبى, ثم الثالثة فأبى, وقال اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية. ودخلت واحدة منها في منخري الملك فمكثت في منخري الملك 400 سنة عذبه الله بها, فكان يضرب رأسه بالمرزاب في المدة حتى أهلكه الله بها.
والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل جاء دليل صريح من القرآن والسنة على تحريم المولد وما هو الدليل؟
نعم يا أخي جاء, بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمحدث لا يخلو, إن كان عادة فلا بأس به لأنه ليس من الدين, وإن كان على شكل العبادة فيعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. فإن كان قد جاء في السنة أو في سنة الخلفاء الراشدين فعلى العين والرأس, وإن لم يكن فهو محدث, وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فالأمر واضح جلي لمن وفقه الله جل وعلا. وإنما الواجب على المسلم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. تجد هؤلاء الذين يهتمون بهذا ما يحضرون صلاة الجماعة ولا يهتمون للصلاة الكثير منهم, ولا يتقيدون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى أساس هذه البدعة, من الذي أحدثها؟ الفاطميون, وهم أهل البدعة. ومن قلدوا فيها أبا بكر وعمر؟ لا, من قلدوا فيها النصارى. الفاطميون كانوا في شمال إفريقيا والنصارى جيرانهم, فكان النصارى يحتفلون بمولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقال هؤلاء الفاطميون لما هؤلاء النصارى يحتفلون بمولد نبيهم ونحن لا نحتفل؟ نحتفل بمولد نبينا. فأحدثوا هذه البدعة ففرح بها الشيطان فنشرها في العالم الإسلامي إلا القليل.
يقول السائل ما الحكم الشرعي في شخص زنى بامرأة في نهار رمضان ثم تاب, فهل عليه صيام شهرين متتابعين؟
أولا عليه التوبة والاستتار بستر الله جل وعلا, ما ينبغي له أن يفضح نفسه ولا يعلم بهذا أحد, وعليه أن يقضي ذلك اليوم وأن يصوم وأن يؤدي الكفارة, كفارة الفطر في نهار رمضان بالجماع وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا ويتوب إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب. وكثير ممن يقع في بعض الكبائر يتكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل الوقوع في الذنب، لأنه يكون عنده الرعوى وعنده خوف وعنده وجل من الله جل وعلا، فيحدث له هذا رغبة في الخير والأعمال الصالحة ومتابعتها مع الخوف من الله جل وعلا، وهذا خير للمرء. فأحيانا يكون المرء يقترف الكبيرة فيسر الله جل وعلا عليه فيتوب بعدها وتحسن حاله، فعلى المسلم ألا ييأس من رحمة الله، وأن يكثر من الأعمال الصالحة إذا اقترف معصية، ولا يخبر أحد لا قريب ولا بعيد، ولا يقول فعلت وأنا تائب، وإنما لا يذكر هذا لأحد، كما أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ماعز لما جاء إلى أحدهم فقال له هل أخبرت أحدا؟ قال لا، قال استتر بستر الله ولا تخبر أحد. فما طابت نفسه فذهب إلى الآخر فقال له هل أخبرت أحدا؟ قال ما أخبرت إلا فلان. قال استتر بستر الله ولا تخبر أحد. فما طابت نفسه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عنده في المرة الأولى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى الجهة التي توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الثانية، ثم أقر الثالثة، ثم أقر الرابعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ يعني ترى من الإعراض المفروض أنك تترك. فقال لا يا رسول الله ما بي جنون، ولكني أريد أن تطهرني، معترف على نفسه بالخطأ ويريد الطهارة، تاب إلى الله، ولهذا يترضى عنه لأنه جاد بنفسه لله خوفا من الله جل وعلا. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال هل في عقله شيء؟ قالوا لا، هو من أمثلنا لكنه أخطأ وأراد الطهارة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد التثبت وبعد أن قال له لعلك قبلت لعلك لمس، قال لا، فعلت منها حراما ما يفعله الرجل مع أهله حلالا. قال دخل من ذاك منك في كمنها؟ قال نعم. قال كما يدخل الرشا في البئر؟ قال نعم. قال كما يدخل الميل في المكحلة؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. فاستتر المسلم بستر الله فلعله خير له، ويحسن العمل بينه وبين الله جل وعلا، ويتوب إلى الله ويؤدي كفارة ما يقول. زواج حولنا من أقاربنا قد يحصل فيه منكر فنقاطعه، وأقول حضوره مع تغيير المنكر أولى لعله أفضل من المقاطعة، لأنك إذا قاطعته وقاطعه الآخر اجتمع من لا يبالي، وربما يظنون أن هذا المنكر معروف ومباح، فإذا حضره من حضره من الأخيار وأنكروا فهو خير، فإن غير المنكر وإلا خرجوا.
يقول السائل من صلى منفردا بين الصفوف سواء من الرجال أو النساء في المسجد الحرام هل صلاته باطلة أم صحيحة؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذا كان وحده فلا صلاة له، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته وقف على رجل يصلي وحده خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة، أما سواء كان رجل أو امرأة، فالمرأة كذلك ما يجوز لها أن تنفرد إلا إذا كانت وحدها، إذا كانت المرأة وحدها مع الرجال أو مع زوجها فتصلي خلفه، أو مع رجال وهي وحدها تصلي وحدها، لكن ما تصلي وحدها في ومع وجود صفوف النساء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا يعم الرجال والنساء، فلا يجوز للرجل أن يصلي خلفه يعني إذا كان واحد، أما إذا كان معه آخر فلا بأس، إلا أن تتميع الصفوف الأول فالأول أولى وأفضل.
قول السائل: هل يجزئ دعاء الاستفتاح عن قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟
أمور الجنازة يشرع فيها التخفيف والإسراع في التجهيز، أسرعوا بالجنازة، ولا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فشرع فيها التخفيف في جميع أمورها، فلهذا قال بعض العلماء لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة وتقرأ الفاتحة فقط. ولهذا نشاهد خلف أئمتنا لو أن المرء استفتح ما أدرك الفاتحة، وإنما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة فقط، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يشرع الاستفتاح، ولم تشرع قراءة سورة بعد الفاتحة، ولا يشرع له الإطالة، ويكتفى بتسليمة واحدة تكفي، فإن سلم تسليمتين فلا بأس.
يقول السائل: ما حكم الأغاني وهل في سماعها فائدة؟
الأغاني محرمة، وهي من لهو الحديث الذي يشتريه من ضل عن الصراط المستقيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، وأقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والغنى مزامير الشيطان، وجاء أن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل يعني العشب والنبات، يعني إذا استمر الإنسان الغنى يكون دعوة إلى النفاق والعياذ بالله وميل إليه، فهو مزامير الشيطان. ويقول ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان.